والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط 13 لتسجيل كتاب قصص الأنبياء للحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقي، وأسجل هذا الشريط من صفحة 388. أقول وبالله التوفيق. وقد أورد ابن عساكر طرقا في من اجتمع بإلياس من العباد، وكلها لا يفرح بها لضعف إسنادها أو لجهالة المسند إليه فيها. ومن أحسنها ما قال أبو بكر ابن أبي الدنيا: حدثني بشر بن معاذ، حدثنا حماد بن واقد عن ثابت قال: كنا مع مصعب بن الزبير بسواد الكوفة، فدخلت حائطا أي بستانا أصلي فيه ركعتين، فافتتحت حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فإذا رجل من خلفي على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية، فقال لي: إذا قلت غافر الذنب فقل: يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي، وإذا قلت قابل التوب فقل: يا قابل التوب تقبل توبتي، وإذا قلت شديد العقاب شديد العقاب فقل: يا شديد العقاب لا تعاقبني، وإذا قلت ذي الطول فقل: يا ذا الطول تطول علي برحمة. الطول يعني الفضل. فالتفت فإذا لا أحد، وخرجت فسألت: مر بكم رجل على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية؟ فقالوا: ما مر بنا أحد، فكانوا لا يرون إلا أنه إلياس. وقوله تعالى: فكذبوه فإنهم لمحضرون، أي للعذاب إما في الدنيا والآخرة أو في الآخرة، والأول أظهر على ما ذكره المفسرون والمؤرخون. وقوله: إلا عباد الله المخلصين، أي إلا من آمن منهم. وقوله: وتركنا عليه في الآخرين، أي أبقينا بعده ذكرا حسنا له في العالمين، فلا يذكر إلا بخير. ولهذا قال: سلام على إلياسين، أي سلام على إلياس. والعرب تلحق النون في أسماء كثيرة وتبدلها من غيرها، كما قالوا إسماعيل وإسماعيل وإسرائيل وإسرائيل وإلياس وإلياسين. وقد قرئ: سلام على آل ياسين، أي على آل محمد. وقرأ ابن مسعود وغيره: سلام على إدراسين. ونقل عنه من طريق إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن ابن مسعود أنه قال: إلياس هو إدريس. وإليه ذهب الضحاك بن مزاحم وحكاه قتادة ومحمد بن إسحاق، والصحيح أنه غيره كما تقدم، والله أعلم. باب ذكر جماعة من أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، ثم نتبعهم بذكر داود وسليمان عليهما السلام. قال ابن جرير في تاريخه: لا خلاف بين أهل العلم بأخبار الماضين وأمور السالفين من أمتنا وغيرهم أن القائم بأمور بني إسرائيل بعد يوشع كالب بن يفنى، يعني أحد أصحاب موسى عليه السلام، وهو زوج أخت مريم، وهو أحد الرجلين اللذين ممن يخافون الله، وهما يوشع وكالب، وهما القائلان لبني إسرائيل حين نكلوا عن الجهاد: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال ابن جرير: ثم من بعده كان القائم بأمور بني إسرائيل حزقيل ابن بوذي، وهو الذي دعا الله فأحيا الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. قصة حزقيل. قال الله تعالى في سورة البقرة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه: إن كالب بن يفنى لما قبضه الله إليه بعد يوشع خلف في بني إسرائيل حزقيل ابن بوذي، وهو ابن العجوز، وهو الذي دعا للقوم الذين ذكرهم الله في كتابه فيما بلغنا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. قال ابن إسحاق: فروا من الوباء فنزلوا بصعيد من الأرض فقال لهم الله: موتوا، فماتوا جميعا فحضروا عليهم حظيرة دون السباع، فمضت عليهم دهور طويلة، فمر بهم حزقيل عليه السلام فوقف عليهم متفكرا، فقيل له: أتحب أن يبعثهم الله وأنت تنظر؟ فقال: نعم. فأمر أن يدعو تلك العظام أن تكتسي لحما وأن يتصل العصب بعضه ببعض، فناداهم عن أمر الله له بذلك، فقام القوم أجمعون وكبروا تكبيرة رجل واحد. وقال أصباط عن السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من الصحابة في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم الآية، قالوا: كانت قرية يقال لها داوردان قبل واسط وقع بها الطاعون، فهرب عامة أهلها فنزلوا ناحية منها، فهلك من بقي في القرية وسلم الآخرون، فلم يمت منهم كثير. فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين، فقال الذين بقوا: أصحابنا هؤلاء كانوا أحزم منا، لو صنعنا كما صنعوا بقينا، ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن معهم. فوقع في قابل فهربوا وهم 34,000 حتى نزلوا ذلك المكان وهو واد أفيح يعني واسع، فناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه أن موتوا، فماتوا، حتى إذا هلكوا وبقيت أجسادهم مر بهم نبي يقال له حزقيل، فلما رآهم وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم ويلوي شدقيه وأصابعه، فأوحى الله إليه: تريد أن أريك كيف أحييهم؟ قال: نعم. وإنما كان تفكره أنه تعجب من قدرة الله عليهم، فقيل له: نادي. فنادى: يا أيتها العظام، إن الله يأمرك أن تجتمعي. فجعلت العظام يطير بعضها إلى بعض حتى كانت أجسادا من عظام. أوحى الله إليه أن نادي: يا أيتها العظام، إن الله يأمرك أن تكتسي لحما، فاكتست لحما ودما وثيابها التي ماتت فيها. ثم قيل له: نادي. فنادى: أيتها الأجساد، إن الله يأمرك أن تقومي. فقاموا. قال أصباط: فزعم منصور عن مجاهد أنهم قالوا حين أحيوا: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. فرجعوا إلى قومهم أحياء يعرفون أنهم كانوا موتى، سحنة الموت على وجوههم، لا يلبسون ثوبا إلا عاد كفنا وسخا، حتى ماتوا لآجالهم التي كتبت لهم. وعن ابن عباس أنهم كانوا 4,000، وعنه 8,000، وعن أبي صالح 9,000، وعن ابن عباس أيضا كانوا 40,000، وعن سعيد بن عبد العزيز كانوا من أهل أذرعات. وقال ابن جريج عن عطاء: هذا مثل، يعني أنه سيق مثلا مبينا أنه لن يغني حذر من قدر. وقول الجمهور أقوى أن هذا وقع، وقد روى الإمام أحمد وصاحبه الصحيح من طريق الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء وقع بالشام، فذكر الحديث يعني في مشاورته المهاجرين والأنصار، فاختلفوا عليه. فجاءه عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا ببعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فحمد الله عمر ثم انصرف. وقال الإمام: حدثنا حجاج ويزيد المفتي قالا: حدثنا ابن أبي ذؤيب عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر وهو في الشام عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم، فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فرجع عمر من الشام، وأخرجاه من حديث مالك عن الزهري بنحوه، قال محمد بن إسحاق ولم يذكر لنا مدة لبث حزقيل في بني إسرائيل، ثم إن الله قبضه إليه. فلما قبض نسي بنو إسرائيل عهد الله إليهم، وعظمت فيهم الأحداث وعبدوا الأوثان، وكان في جملة ما يعبدونه من الأصنام صنم يقال له بعل. فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين ابن فنحاس ابن أليعزر ابن هارون ابن عمران. قلت وقد قدمنا قصة إلياس تبعا لقصة الخضر لأنهما يقرنان في الذكر غالبا، ولأجل أنها بعد قصة موسى في سورة الصافات، فتعجلنا قصته لذلك والله أعلم. قال محمد بن إسحاق فيما ذكر له عن وهب بن منبه قال ثم تنبأ فيهم بعد إلياس وصيه اليسع ابن أخطوب عليه السلام، وهذه قصة اليسع عليه السلام. قد ذكره الله تعالى مع الأنبياء في سورة الأنعام في قوله وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وقال تعالى في سورة صاد واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. قال ابن إسحاق حدثنا بشر أبو حذيفة أنبأنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال كان بعد إلياس اليسع عليهما السلام، فمكث ما شاء الله أن يمكث يدعوهم إلى الله مستمسكا بمنهاج إلياس وشريعته حتى قبضه الله عز وجل إليه، ثم خلف فيهم الخلوف وعظمت فيهم الأحداث والخطايا وكثرت الجبابرة وقتلوا الأنبياء، وكان فيهم ملك عنيد طاغ ويقال إنه الذي تكفل له ذو الكفل، إن هو تاب ورجع دخل الجنة فسمي ذا الكفل. قال محمد بن إسحاق هو اليسع ابن أخطوب. وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في حرف الياء من تاريخه اليسع وهو الأصباط بن عدي ابن شوتلم ابن أفرائين ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل، ويقال هو ابن عم إلياس النبي عليهما السلام، ويقال كان مستخفيا معه بجبل قاسيون من ملك بعلبك، ثم ذهب معه إليها، فلما رفع إلياس خلفه إليسع في قومه ونبأه الله بعده. ذكر ذلك عبد المنعم ابن إدريس ابن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه قال وقال غيره وكان الأصباط ببانياش. ثم ذكر ابن عساكر قراءة من قرأ اليسع بالتخفيف والتجديد، ومن قرأ والليسع وهو اسم واحد لنبي من الأنبياء. قلت قد قدمنا قصة ذا الكفل بعد قصة أيوب عليه السلام لأنه قد قيل إنه أيوب، فالله تعالى أعلم. فصل. قال ابن جرير وغيره ثم مرج أمر بني إسرائيل وعظمت منهم الخطوب والخطايا وقتلوا من قتلوا من الأنبياء، وسلط الله عليهم بدل الأنبياء ملوكا جبارين يظلمونهم ويسفكون دماءهم، وسلط الله عليهم الأعداء من غيرهم أيضا، وكانوا إذا قاتلوا أحدا من الأعداء يكون معهم تابوت الميثاق الذي كان فيه قبة الزمان كما تقدم ذكره، فكانوا ينصرون ببركته وبما جعل الله فيه من السكينة والبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. فلما كان في بعض حروبهم من أهل غزة وعسقلان غلبوهم عليه وقهروهم على أخذه فانتزعوه من أيديهم، فلما علم بذلك ملك بني إسرائيل في ذلك الزمان مالت عنقه فمات كمدا، وبقي بنو إسرائيل كالغنم بلا راع حتى بعث الله فيهم نبيا من الأنبياء يقال له شمويل، فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا ليقاتلوا معه الأعداء. فكان من أمرهم ما سنذكره مما قص الله في كتابه. قال ابن جرير فكان من وفاة يوشع بن نون إلى أن بعث الله عز وجل شمويل ابن بالي 400 سنة وستون سنة، ثم ذكر تفصيلها بمدد الملوك الذين ملكوا عليهم وسماهم واحدا واحدا، تركنا ذكرهم قصدا. قصة شمويل عليه السلام وفيها بدء أمر داود عليه السلام. هو شمويل ويقال أشمويل ابن بالي ابن علقمة ابن يرخام ابن أليهو ابن تهو ابن صوف ابن علقمة ابن ماحث ابن عموصة ابن عزريا. قال مقاتل وهو من ورثة هارون. وقال مجاهد هو أشمويل ابن هلفاقة ولم يرفع في نسبه أكثر من هذا فالله أعلم. حكى السدي بإسناده عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة والثعلبي وغيرهم أنه لما غلبت العمالقة من أرض غزة وعسقلان على بني إسرائيل وقتلوا منهم خلقا كثيرا وسبوا من أبنائهم جمعا كثيرا وانقطعت النبوة من سبط لاوي ولم يبق فيهم إلا امرأة حبلى فجعلت تدعو الله عز وجل أن يرزقها ولدا ذكرا فولدت غلاما فسمته أشمويل ومعناه بالعبرانية إسماعيل أي سمع الله دعائي. فلما ترعرع بعثته إلى المسجد وأسلمته عند رجل صالح فيه يكون عنده ليتعلم من خيره وعبادته فكان عنده. فلما بلغ أشده بينما هو ذات ليلة نائم إذا صوت يأتيه من ناحية المسجد فانتبه مذعورا فظنه الشيخ يدعوه فسأله أدعوتني فكره أن يفزعه فقال نعم نم فنام. ثم ناداه الثانية فكذلك ثم الثالثة فإذا جبريل يدعوه فجاءه فقال إن ربك قد بعثك إلى قومك. فكان من أمره معهم ما قص الله في كتابه في سورة البقرة. قال الله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. قال أكثر المفسرين كان نبي هؤلاء القوم المذكورين في هذه القصة هو شمويل وقيل شمعون وقيل هما واحد وقيل يوشع وهذا بعيد لما ذكره الإمام ابن جرير في تاريخه أن بين موت يوشع وبعثة شمويل 400 سنة وستين سنة فالله تعالى أعلم. والمقصود أن هؤلاء القوم لما أنهكتهم الحروب وقهرهم الأعداء سألوا نبي الله في ذلك الزمان وطلبوا منه أن ينصب لهم ملكا يكونون تحت طاعته ليقاتلوا من ورائه ومعه وبين يديه الأعداء. فقال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله أي أي شيء يمنعنا من القتال وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا يقولون نحن محروبون موتورون فحقيق لنا أن نقاتل عن أبنائنا المنهورين المستضعفين فيهم المأسورين في قبضتهم. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. كما ذكر في آخر القصة أنه لم يجاوز النهر مع الملك إلا القليل، والباقون رجعوا ونكلوا عن القتال. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قال الثعلبي هو طالوت بن قيش ابن أفيل ابن صارو ابن تحورة ابن أفيح ابن أنيس ابن بنيامين ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. قال إكرمة والسدي كان سقاء، وقال وهب بن منبه كان دباغا، وقيل غير ذلك والله أعلم. ولهذا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ولقد ذكروا أن النبوة كانت في سبط لاوي وأن الملك كان في سبط يهوذا، فلما كان هذا من سبط بنيامين نفروا منه وطعنوا في إمارته عليهم وقالوا نحن أحق بالملك منه. وقد ذكروا أنه فقير لا سعة من المال معه، فكيف يكون مثل هذا ملكا؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قيل كان الله قد أوحى إلى شمويل أن أي بني إسرائيل كان طوله على طول هذه العصا وإذا حضر عندك يفور هذا القرن الذي فيه من دهن القدس فهو ملكهم، فجعلوا يدخلون ويقيسون أنفسهم بتلك العصا، فلم يكن أحد منهم على طولها سوى طالوت. ولما حضر عند شمويل فار ذلك القرن فدهنه منه وعينه للملك عليهم، وقال لهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قيل في أمر الحروب وقيل بل مطلقة، والجسم قيل الطول وقيل الجمال، والظاهر من السياق أنه كان أجملهم وأعلمهم بعد نبيهم عليه السلام. والله يؤتي ملكه من يشاء، فله الحكم وله الخلق والأمر، والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وهذا أيضا من بركة ولاية هذا الرجل الصالح عليهم ويمنه عليهم، أن يرد الله عليهم التابوت الذي كان سلب منهم وقهرهم الأعداء عليه وقد كانوا ينصرون على أعدائهم بسببه. فيه سكينة من ربكم، قيل قسط من ذهب كان يغسل فيه صدور الأنبياء، وقيل السكينة مثل الريح الخجوج يعني الملتوية عند هبوبها، وقيل صورتها مثل الهرة إذا صرخت في حال الحرب أيقن بنو إسرائيل بالنصر. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قيل كان فيه رضاض الألواح وشيء من المن الذي كان نزل عليهم بالتيه تحمله الملائكة، أي تأتيكم به الملائكة يحملونه وأنتم ترون ذلك عيانا، ليكون آية لله عليكم وحجة باهرة على صدق ما أقوله لكم وعلى صحة ولاية هذا الملك الصالح عليكم. ولهذا قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقيل إنه لما غلب العمالقة على هذا التابوت وكان فيه ما ذكر من السكينة والبقية المباركة، وقيل كان فيه التوراة أيضا، فلما استقر في أيديهم وضعوه تحت صنم لهم بأرضهم، فلما أصبحوا إذا التابوت على رأس الصنم فوضعوه تحته، فلما كان اليوم الثاني إذا التابوت فوق الصنم، فلما تكرر هذا علموا أن هذا أمر من الله تعالى، فأخرجوه من بلدهم وجعلوه في قرية من قراهم، فأخذهم داء في رقابهم، فلما طال عليهم هذا جعلوه في عجلة وربطوها في بقرتين وأرسلوهما، فيقال إن الملائكة ساقتها حتى جاءوا بهما ملأ بني إسرائيل وهم ينظرون كما أخبرهم نبيهم بذلك، فالله أعلم على أي صفة جاءت به الملائكة، والظاهر أن الملائكة كانت تحمله بأنفسهم كما هو المفهوم من الآية والله أعلم، وإن كان الأول قد ذكره كثير من المفسرين أو أكثرهم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. قال ابن عباس وكثير من المفسرين: هذا النهر هو نهر الأردن، وهو المسمى بالشريعة، فكان من أمر طالوت بجنوده عن هذا النهر، عن أمر نبي الله له، عن أمر الله له، اختبارا وامتحانا، أن من شرب من هذا النهر فلا يصحبني في هذه الغزوة، ولا يصحبني إلا من لم يطعمه إلا غرفة بيده. قال الله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال السدي: كان الجيش 80,000، فشرب منه 76,000، فبقي معه 4,000. كذا قال. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث إسرائيل وزهير والثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوز معه إلا 14,300 مؤمن. وقال السدي: إن عدة الجيش كانوا 80,000 فيه نظر، لأن أرض بيت المقدس لا تحتمل أن يجتمع فيها جيش مقاتلة يبلغون 80,000، والله أعلم. قال الله تعالى: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي استقلوا أنفسهم واستضعفوها عن مقاومة أعدائهم بالنسبة إلى قلتهم وكثرة عدد عدوهم. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. يعني ثبتهم الشجعان منهم والفرسان أهل الإيمان والإيقان، الصابرون على الجلاد والطعان والجدال. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. طلبوا من الله أن يفرغ عليهم الصبر، أن يغمرهم به من فوقهم فتستقر قلوبهم ولا تقلق، وأن يثبت أقدامهم في مجال الحرب ومعترك الأبطال وحومة الوغى. والدعاء إلى النزال، فسألوا التثبيت الظاهر والباطن، وأن ينزل عليهم النصر على أعدائهم وأعدائه من الكافرين الجاحدين بآياته وآلائه. فأجابهم العظيم القدير السميع البصير الحكيم الخبير إلى ما سألوا، وأنالهم ما إليه فيه رغبوا. ولهذا قال: فهزموهم بإذن الله، أي بحول الله وقوته لا بحولهم، وبقوة الله ونصره لا بقوتهم وعددهم، مع كثرة أعدائهم وكمال عددهم، كما قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقوله تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، فيه دلالة على شجاعة داود عليه السلام، وأنه قتله قتلا أذل به جنده وكسر جيشه. ولا أعظم من غزوة يقتل فيها ملك عدوه، فيغنم بسبب ذلك الأموال الجزيلة، ويأسر الشجعان والأقران، وتعلو كلمة الإيمان على الأوثان، ويدال لأولياء الله على أعدائه، ويظهر الدين الحق على الباطل وأوليائه. وقد ذكر السدي فيما يرويه أن داود عليه السلام كان أصغر أولاد أبيه، وكانوا 13 ذكرا. كان سمع طالوت ملك بني إسرائيل وهو يحرض بني إسرائيل على قتل جالوت وجنوده، وهو يقول: من قتل جالوت زوجته بابنتي وأشركته في ملكي. وكان داود عليه السلام يرمي بالقذافة وهو المقلاع رميا عظيما، فبينما هو سائر مع بني إسرائيل إذ ناداه حجر أن خذني فإن بي تقتل جالوت، فأخذه، ثم حجر آخر كذلك، ثم آخر كذلك، فأخذ الثلاثة في مخلاته. فلما تواجه الصفان برز جالوت ودعا إلى نفسه، فتقدم إليه داود فقال له: ارجع فإني أكره قتلك. فقال: لكني أحب قتلك. وأخذ تلك الأحجار الثلاثة فوضعها في القذافة، ثم أدارها فصارت الثلاثة حجرا واحدا، ثم رمى بها جالوت ففلق رأسه وفر جيشه منهزما، فوفى له طالوت بما وعده، فزوجه ابنته وأجرى حكمه في ملكه، وعظم داود عليه السلام عند بني إسرائيل وأحبوه ومالوا إليه أكثر من طالوت. فذكروا أن طالوت حسده وأراد قتله واحتال على ذلك فلم يصل إليه، وجعل العلماء ينهون طالوت عن قتل داود، فتسلط عليهم فقتلهم حتى لم يبق منهم إلا القليل، ثم حصل له توبة وندم وإقلاع عما سلف منه، وجعل يكثر من البكاء ويخرج إلى الجبانة فيبكي حتى يبل الثرى بدموعه، فنودي ذات يوم من الجبانة أن يا طالوت قتلتنا ونحن أحياء وآذيتنا ونحن أموات، فازداد لذلك بكاؤه وخوفه واشتد وجله، ثم جعل يسأله عن عالم يسأل عن أمره وهل له من توبة، فقيل له وهل أبقيت عالما حتى دل على امرأة من العابدات، فأخذته فذهبت به إلى قبر يوشع عليه السلام، قالوا فدعت الله فقام يوشع من قبره، فقال أقامت القيامة؟ فقالت لا، ولكن هذا طالوت يسألك هل له من توبة، فقال نعم، ينخلع من الملك ويذهب فيقاتل في سبيل الله حتى يقتل، ثم عاد ميتا، فترك الملك لداود عليه السلام، وذهب ومعه 13 من أولاده فقاتلوا في سبيل الله حتى قتلوا، قالوا فذلك قوله وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هكذا ذكره ابن جرير في تاريخه من طريق السدي بإسناده، وفي بعض هذا نظر ونكارة، والله أعلم. وقال محمد بن إسحاق النبي الذي بعث فأخبر طالوت بتوبته هو اليسع بن أخطوب، حكاه ابن جرير أيضا. وذكر الثعلبي أنها أتت به إلى قبر شمويل فعاتبه على ما صنع بعده من الأمور، وهذا أنسب، ولعله إنما رآه في النوم لا أنه قام من القبر حيا، فإن هذا إنما يكون معجزة لنبي، وتلك المرأة لم تكن نبية، والله أعلم. قال ابن جرير وزعم أهل التوراة أن مدة ملك طالوت إلى أن قتل مع أولاده 40 سنة، فالله تعالى أعلم. قصة داود عليه السلام. وما كان في أيامه وذكر فضائله وشمائله ودلائل نبوته وأعلامه، هو داود بن إيشا ابن عويد ابن عابر ابن سلمون ابن نحشون ابن عوينادب ابن إرم ابن حصرون ابن فارس ابن يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عبد الله وعبد الله ونبيه وخليفته في أرض بيت المقدس. قال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه: كان داود عليه السلام قصيرا أزرق العينين قليل الشعر طاهر القلب ونقيه. تقدم أنه لما قتل جالوت، وكان قتله له فيما ذكر ابن عساكر عند قصر أم حكيم بقرب مرج الصفر، فأحبته بنو إسرائيل ومالوا إليه وإلى ملكه عليهم، فكان من أمر طالوت ما كان، وصار الملك إلى داود عليه السلام، وجمع الله له بين الملك والنبوة بين خير الدنيا والآخرة، وكان الملك يكون في سبط والنبوة في آخر، فاجتمع في داود هذا. وهذا كما قال تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي لولا إقامة الملوك حكاما على الناس لأكل قوي الناس ضعيفهم. ولهذا جاء في بعض الآثار: السلطان ظل الله في أرضه. وقال أمير المؤمنين عثمان بن عفان: لا، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يزع يعني يمنع. وقد ذكر ابن جرير في تاريخه أن جالوت لما بارز طالوت فقال له: أخرج إلي وأخرج إليك، فندب طالوت الناس فانتدب داود فقتل جالوت. قال وهب بن منبه: فمال الناس إلى داود حتى لم يكن لطالوت ذكر، وخلعوا طالوت وولوا عليهم داود. وقيل إن ذلك عن أمر شمويل، حتى قال بعضهم إنه ولاه قبل الوقعة. قال ابن جرير: والذي عليه الجمهور أنه إنما ولي ذلك بعد قتل جالوت، والله أعلم. وروى ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز أن قتله جالوت كان عند قصر أم حكيم، وأن النهر الذي هناك هو المذكور في الآية، فالله أعلم. وقال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقال تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. أعانه الله على عمل الدروع من الحديد ليحصن المقاتلة من الأعداء، وأرشده إلى صنعتها وكيفيتها، فقال: وقدر في السرد، أي لا تدق المسمار فيفلق ولا تغلظه فيفصم. قال مجاهد وقتادة والحكم وعكرمة. قال الحسن البصري وقتادة والأعمش: كان الله قد ألان له الحديد حتى كان يفتله بيده لا يحتاج إلى نار ولا مطرقة. قال قتادة: فكان أول من عمل الدروع من زرد، وإنما كانت قبل ذلك من صفائح. قال ابن شوذب: كان يعمل كل يوم درعا يبيعها ب6000 درهم. وقد ثبت في الحديث أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وأن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده. وقال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال: أكفلنيها. وعزني في الخطاب قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال ابن عباس ومجاهد: الأيد القوة في الطاعة، يعني ذا قوة في العبادة والعمل الصالح. قال تعالى: أعطي قوة في العبادة وفقها في الإسلام. قال: وقد ذكر لنا أنه كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وقوله: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، كما قال أيضا: يا جبال أوبي معه والطير، أي سبحي معه. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد في تفسير هذه الآية: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، أي عند آخر النهار وأوله. وذلك أنه كان الله تعالى قد وهبه من الصوت العظيم ما لم يعطه أحد، بحيث إذا ترنم بقراءة كتابه يقف الطير في الهواء يرجع بترجيعه ويسبح بتسبيحه. وكذلك الجبال تجيبه وتسبح معه كلما سبح بكرة وعشيا صلوات الله وسلامه عليه. وقال الأوزاعي حدثني عبد الله بن عامر قال أعطي داود من حسن الصوت ما لم يعط أحد قط، حتى إن كان الطير والوحش ينعكف حوله حتى يموت عطشا وجوعا، وحتى إن الأنهار لا تقف. وقال وهب بن منبه كان لا يسمعه أحد إلا حجلا كهيئة الرقص، الحجل رفع رجله وقفز على الأخرى، وكان يقرأ الزبور بصوت لم تسمع الآذان بمثله، فيعكف الجن والإنس والطير والدواب على صوته حتى يهلك بعضها جوعا. وقال أبو عوان الإسفرايني حدثنا أبو بكر ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن منصور الطوسي سمعت صبيحا أبا تراب رحمه الله قال أبو عوانة وحدثني أبو العباس المدني حدثنا محمد بن صالح العدوي حدثنا سيار هو ابن حاتم عن جعفر عن مالك قال كان داود عليه السلام إذا أخذ في قراءة الزبور تفتقت العذارى، وهذا غريب، تفتقت يعني فقدت بكارتها. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج سألت عطاء عن القراءة على الغناء فقال وما بأس بذلك، سمعت عبيد بن عمر يقول كان داود عليه السلام يأخذ المعزفة فيضرب بها فيقرأ عليها فترد عليه صوته، يريد بذلك أن يبكي وتبكي. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود، وهذا على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه. وقال أحمد حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أعطي أبو موسى من مزامير داود على شرط مسلم. وقد روينا عن أبي عثمان النهدي أنه قال لقد سمعت البربط، والبربط هذا اللي هو العود، والمزمار، فما سمعت صوتا أحسن من صوت أبي موسى الأشعري، وقد كان مع هذا الصوت الرخيم سريع القراءة لكتابه الزبور، كما قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خفف على داود القراءة فكان يأمر بدابته فتسرج، فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته، وكان لا يأكل إلا من عمل يديه. وكذلك رواه البخاري منفردا به عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق به ولفظه خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يديه. ثم قال البخاري رواه موسى بن عقبة عن صفوان هو ابن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسنده ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام في تاريخه من طرق عن إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة ومن طريق أبي عاصم عن أبي بكر السبري عن صفوان بن سليم به. والمراد بالقرآن ها هنا يعني الزبور الذي أنزله عليه وأوحاه إليه، وذكره له وذكره له أشبه أن يكون محفوظا، فإنه كان ملكا له أتباع، فكان يقرأ الزبور بمقدار ما تسرج الدواب، وهذا أمر سريع مع التدبر والترنم والتغني به على وجه التخشع صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تعالى وآتينا داود زبورا، والزبور كتاب مشهور، وذكرنا في التفسير الحديث الذي رواه أحمد وغيره أنه أنزل في شهر رمضان وفيه من المواعظ والحكم ما هو معروف لمن نظر فيه. وقوله وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أي أعطيناه ملكا عظيما وحكما نافذا. روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن رجلين تداعيا إلى داود عليه السلام في بقر ادعى أحدهما على الآخر أنه اغتصبها منه، فأنكر المدعى عليه فأرجأ أمرهما إلى الليل، فلما كان الليل أوحى الله إليه أن يقتل المدعي، فلما أصبح قال له داود إن الله قد أوحى إلي أن أقتلك فأنا قاتلك لا محالة، فما خبرك فيما ادعيته على هذا؟ قال والله يا نبي الله إني لمحق فيما ادعيت عليه، ولكني كنت اغتلت أباه قبل هذا فأمر به داود فقتل. فعظم أمر داود في بني إسرائيل جدا وخضعوا له خضوعا عظيما. قال ابن عباس وهو قوله تعالى وشددنا ملكه، وقوله تعالى وآتيناه الحكمة أي النبوة وفصل الخطاب. قال شريح والشعبي وقتادة وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم فصل الخطاب الشهود والأيمان، يعنون بذلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال مجاهد والسدي هو إصابة القضاء وفهمه، وقال مجاهد هو الفصل في الكلام وفي الحكم، واختاره ابن جرير، وهذا لا ينافي ما روي عن أبي موسى أنه قول أما بعد. وقال وهب بن منبه كثر الشر وشهادات الزور في بني إسرائيل، أعطي داود سلسلة لفصل القضاء فكانت ممدودة من السماء إلى صخرة بيت المقدس وكانت من ذهب، فإذا تشاجر الرجلان في حق فأيهما كان محقا نالها والآخر لا يصل إليها. فلم تزل كذلك حتى أودع رجل رجلا لؤلؤة فجحدها منه وأخذ عكازا وأودعها فيه، فلما حضرا عند الصخرة تناولها المدعي، فلما قيل للآخر خذها بيدك عمد إلى العكاز فأعطاه المدعي وفيه تلك اللؤلؤة وقال اللهم إنك تعلم أني دفعتها إليه، ثم تناول السلسلة فنالها، فأشكل أمرها على بني إسرائيل ثم رفعت سريعا من بينهم. ذكره بمعناه غير واحد من المفسرين، وقد رواه إسحاق بن بشر عن إدريس ابن سنان عن وهب به بمعنى. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم؟ قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.